السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أيها المسلمون، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أحب البلدان إليه إلى المدينة بالأمر الهين، أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الحزورة قائلا: والله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. عباد الله، لقد قامت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية على أسس متينة، ومنها الأول بناء المسجد، فالمساجد هي بيوت الله التي بنيت للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، فيها يذكر اسم الله وفيها يسبح بحمده، وفيها يعبد المسلمون ربهم فينصبون أقدامهم ويتراصون صفوفا، فتحل عليهم السكينة من رب العالمين، وتحفهم الملائكة بأجنحتها، ويباهي الله تعالى بهم ملائكته. والمساجد يجتمع فيها المسلمون من أجل تدارس العلم الشرعي النافع، وهي خير بقاع الأرض. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البيت البلاد إلى الله مساجدها. عباد الله، إن صنفا من الناس وفقهم الله تعالى فتعلقت قلوبهم بالمساجد، هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. إن بناء المسجد من أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصوله المدينة، فاختار لبناء المسجد الموضع الذي بركت فيه ناقته، وكان مملوكا لغلامين من الأنصار، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وساومهما على بيعه ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اشتراه منهما بعشرة دنانير، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يعطيهما ذلك. واستمر المسلمون في العمل حتى تم بناء المسجد، فكان مدرسة عظيمة لتخريج رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الثاني من أسس بناء الدولة الإسلامية في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. عباد الله، لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين فرحين مستبشرين، وبذلوا كل ما يستطيعون لراحتهم وإزالة آثار وحشة اغترابهم عن بلدهم ومفارقتهم لوطنهم وأرضهم، فأحبوهم وأثروهم على أنفسهم، وضربوا المثل الأعلى في ذلك. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قابل المهاجرون ذلك بالتعفف وعزة النفس، فعمدوا إلى الزراعة يعملون فيها. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وعملوا أيضا التجارة يتجرون، كما أخرج البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدله على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من عقط، يعني لبنا مجففا وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة يعني طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما حالك؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. إنها صورة رائعة من صور الإيثار من الأنصار رضي الله عنهم. قابلتها صورة جليلة من صور عزة النفس والتعفف من المهاجرين رضي الله تعالى عن الجميع. الثالث من أسس بناء الدولة الإسلامية المتينة القوية في المدينة المعاهدة بين المسلمين واليهود وغيرهم. أيها المسلمون، لم تكن المدينة مقر للمسلمين وحدهم، وإنما كان يعيش معهم المشركون من الأوس والخزرج الذين ظلوا على شركهم، واليهود الذين ظلوا على دينهم. ثم نشأت طائفةٌ من أهل المدينة أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر وهم المنافقون. ولذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع مبادئ يلتزم بها أفراد هذا المجتمع المؤلف من هذه الطوائف المختلفة في عقائدها وأهدافها، حتى لا تكون المدينة مجالا للصراع والتنافر. ونصوص هذه المعاهدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطوائف المختلفة تحقق الأمن والأمان لأفراد المجتمع، لكن اليهود لم يتخلوا عن غدرهم وخيانتهم فخانوا المعاهدة ونقضوا نصوصها، مما أدى إلى إجلائهم عن المدينة. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب تقوية روابط المجتمع ومتانته، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المعاهدين من غير المسلمين. إذا دخل رجل بأمان بإذن الحاكم بجواز سفر أو وثيقة يعني أذن له الحاكم ولو كان غير مسلم لا يجوز قتله أبدا، بل إن قتله من الكبائر. أخرج البخاري وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. بل ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فحسب، بل وضع الضوابط المنظمة للتعاملات فدعا للسماحة في البيع والشراء. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتكار. أخرج مسلم قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني؟ هكذا يقول الرسول عليه السلام: من غش فليس مني. كل ما سبق أيها الإخوة من أجل اجتماع ونبذ الفرقة والحفاظ على الأوطان الإسلامية، ثم يأتي أقوام باسم الإسلام وباسم الدين فيفتون الناس بجواز التحزب في الدين، فهذا حزب النور السلفي، وهذا حزب الحرية والعدالة الإخواني، وهذا حزب الفضيلة القطبي، إلى آخر هذه الأحزاب. والأدهى والأمر أنهم زعموا أن هذا دين الله، زعموا أن هذا التحزب وذلك التفرق هو من دين الله، فيا ليت شعري. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من النصوص الكاثرة المتكاثرة في كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء الراسخين في ذلك، والتي تحذر من التفرق والتحزب في دين الله؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدل على نبذ التفرق وتأمر بالاجتماع وتنهى عن التحزب والافتراق. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين بما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وانظروا إلى هذا الحديث الصريح في حرمة التحزب في الدين. أخرج الإمام أحمد في أحمد في العلل ومعرفة الرجال، والشاطبي في كتابه الاعتصام عن أيوب قال: سمعت الحسن البصري يقول: شهدتهم يوم تراموا بالحصى في أمر عثمان حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي: هذه أم المؤمنين، وهي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم المؤمنين، فسمعتها تقول: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. وهذا يدل على أن هذه الأحزاب ليست وسيلة للاجتماع ولا لنصرة الدين، إنما هي ذريعة إلى التخلف وإلى التفرق وعدم الاجتماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه: وليس للمعلمين، أي من يعلم الناس الدين، أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى أيضا: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فاحذروا يا عباد الله أن يغركم أحد باسم الدين أن هذه الأحزاب وتلك الفرق من دين الله. لا، ليس في الإسلام إلا حزبان: حزب الله وهم المفلحون، وحزب الشيطان وهم الخاسرون. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليس في الإسلام جماعات ولا أحزاب، إنما هي جماعة واحدة، كل المسلمين يدا واحدة وقوة واحدة، حتى ينمو مجتمعنا وتقوى إرادتنا وينمو اقتصادنا. أما بهذا التفرق وهذا التنازع وهذا الاختلاف لن تقوم لنا قائمة والعياذ بالله. فحذروا أبناءكم وبناتكم، لا سيما أبناء الجامعات والثانويات والإعدادية، من الدخول في هذه الأحزاب وتلك الفرق والجماعات. فما هؤلاء الذين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة أو بقنابل أو غيرها، وما هؤلاء الذين قتلوا رجال الجيش والشرطة إلا من هذه الفرق وتلك الجماعات. ربوهم وعلموهم على أن الولد إذا فجر نفسه سوف يتزوج في هذه الليلة الحورية من الحور العين في الجنة. فاتقوا الله عباد الله، فإننا مسؤولون أمام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة، وأنبئكم على صيام يوم عاشوراء، وهو يوم الاثنين القادم إن شاء الله، فإنه يكفر ذنوب سنة ماضية. أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن في الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر ذنوب السنة الماضية. ومن السنة أن يصام منه اليوم التاسع من شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصمه فإنه حث على ذلك، ولكن وافاه الأجل قبل أن يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فمن السنة أن تصوم يوم التاسع وهو يوم الأحد هذا العام، ويوم العاشر هو يوم الاثنين، وبذلك يكفر لك إن شاء الله ذنوب سنة ماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستطع إلا أن يصوم يوما واحدا فليصم اليوم العاشر. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكننا من هذا الصيام وأن يتقبله منا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ علينا وطننا مصر، اللهم احفظه شامخا يا رب العالمين. اللهم افشل خطط الأعداء ضد بلدنا في الداخل والخارج، اللهم افشل خططهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم خذ بنا ناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
صلى على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أيها المسلمون، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أحب البلدان إليه إلى المدينة بالأمر الهين، أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الحزورة قائلا: والله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. عباد الله، لقد قامت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية على أسس متينة، ومنها الأول بناء المسجد، فالمساجد هي بيوت الله التي بنيت للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، فيها يذكر اسم الله وفيها يسبح بحمده، وفيها يعبد المسلمون ربهم فينصبون أقدامهم ويتراصون صفوفا، فتحل عليهم السكينة من رب العالمين، وتحفهم الملائكة بأجنحتها، ويباهي الله تعالى بهم ملائكته. والمساجد يجتمع فيها المسلمون من أجل تدارس العلم الشرعي النافع، وهي خير بقاع الأرض. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. عباد الله، إن صنفا من الناس وفقهم الله تعالى فتعلقت قلوبهم بالمساجد، هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. إن بناء المسجد من أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصوله المدينة، فاختار لبناء المسجد الموضع الذي بركت فيه ناقته، وكان مملوكا لغلامين من الأنصار، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وساومهما على بيعه ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اشتراه منهما بعشرة دنانير، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يعطيهما ذلك، واستمر المسلمون في العمل حتى تم بناء المسجد، فكان مدرسة عظيمة لتخريج رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الثاني من أسس بناء الدولة الإسلامية في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. عباد الله، لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين فرحين مستبشرين، وبذلوا كل ما يستطيعون لراحتهم وإزالة آثار وحشة اغترابهم عن بلدهم ومفارقتهم لوطنهم وأرضهم، فأحبوهم وأثروهم على أنفسهم، وضربوا المثل الأعلى في ذلك. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قابل المهاجرون ذلك بالتعفف وعزة النفس، فعمدوا إلى الزراعة يعملون فيها. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة.
قالوا سمعنا وأطعنا. وعملوا أيضا التجارة يتجرون، كما أخرج البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدله على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من عقط، يعني لبنا مجففا وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة يعني طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا، يعني ما حالك؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. إنها صورة رائعة من صور الإيثار من الأنصار رضي الله عنهم. قابلتها صورة جليلة من صور عزة النفس والتعفف من المهاجرين رضي الله تعالى عن الجميع. الثالث من أجل بناء الدولة الإسلامية المتينة القوية في المدينة المعاهدة بين المسلمين واليهود وغيرهم. أيها المسلمون، لم تكن المدينة مقر للمسلمين وحدهم، وإنما كان يعيش معهم المشركون من الأوس والخزرج الذين ظلوا على شركهم، واليهود الذين ظلوا على دينهم. ثم نشأت طائفة من أهل المدينة أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر، وهم المنافقون. ولذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع مبادئ يلتزم بها أفراد هذا المجتمع المؤلف من هذه الطوائف المختلفة في عقائدها وأهدافها، حتى لا تكون المدينة مجالا للصراع والتنافر. ونصوص هذه المعاهدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطوائف المختلفة تحقق الأمن والأمان لأفراد المجتمع. لكن اليهود لم يتخلوا عن غدرهم وخيانتهم، فخانوا المعاهدة ونقضوا نصوصها، مما أدى إلى إجلائهم عن المدينة. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب تقوية روابط المجتمع ومتانته، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المعاهدين من غير المسلمين. إذا دخل رجل بأمان بإذن الحاكم بجواز سفر أو وثيقة، يعني أذن له الحاكم ولو كان غير مسلم، لا يجوز قتله أبدا، بل إن قتله من الكبائر. أخرج البخاري وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. بل ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فحسب، بل وضع الضوابط المنظمة للتعاملات، فدعا للسماحة في البيع والشراء. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتكار. أخرج مسلم قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر؟ قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يران الناس؟ من غش فليس مني، هكذا يقول الرسول عليه السلام: من غش فليس مني. كل ما سبق أيها الإخوة من أجل اجتماع ونبذ الفرقة والحفاظ على الأوطان الإسلامية، ثم يأتي أقوام باسم الإسلام وباسم الدين فيفتون الناس بجواز التحزب في الدين، فهذا حزب النور السلفي، وهذا حزب الحرية والعدالة الإخواني، وهذا حزب الفضيلة القطبي، إلى آخر هذه الأحزاب. والأدهى والأمر أنهم زعموا أن هذا دين الله، زعموا أن هذا التحزب وذلك التفرق هو من دين الله، فيا ليت شعري. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من النصوص الكاثرة المتكاثرة في كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء الراسخين في ذلك، والتي تحذر من التفرق والتحزب في دين الله؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدل على نبذ التفرق وتأمر بالاجتماع وتنهى عن التحزب والافتراق. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئ بما كانوا يفعلون. وانظروا إلى هذا الحديث الصريح في حرمة التحزب في الدين، أخرج الإمام أحمد في أحمد في العلل ومعرفة الرجال، والشاطبي في كتابه الاعتصام عن أيوب قال: سمعت الحسن البصري يقول: شهدتهم يوم تراموا بالحصى في أمر عثمان حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي: هذه أم المؤمنين، وهي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم المؤمنين، فسمعتها تقول: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. وهذا يدل على أن هذه الأحزاب ليست وسيلة للاجتماع ولا لنصرة الدين، إنما هي ذريعة إلى التخلف وإلى التفرق وعدم الاجتماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى: وليس للمعلمين، أي من يعلم الناس الدين، أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى أيضا: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله، وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فاحذروا يا عباد الله أن يغركم أحد باسم الدين أن هذه الأحزاب وتلك الفرق من دين الله. لا، ليس في الإسلام إلا حزبان: حزب الله وهم المفلحون، وحزب الشيطان وهم الخاسرون. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليس في الإسلام جماعات
ولا أحزاب، إنما هي جماعة واحدة، كل المسلمين يدا واحدة وقوة واحدة، حتى ينمو مجتمعنا وتقوى إرادتنا وينمو اقتصادنا. أما بهذا التفرق وهذا التنازع وهذا الاختلاف لن تقوم لنا قائمة والعياذ بالله. فحذروا أبناءكم وبناتكم، لا سيما أبناء الجامعات والثانويات والإعدادية، من الدخول في هذه الأحزاب وتلك الفرق والجماعات. فما هؤلاء الذين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة أو بقنابل أو غيرها، وما هؤلاء الذين قتلوا رجال الجيش والشرطة إلا من هذه الفرق وتلك الجماعات. ربوهم وعلموهم على أن الولد إذا فجر نفسه سوف يتزوج في هذه الليلة الحورية من الحور العين في الجنة. فاتقوا الله عباد الله، فإننا مسؤولون أمام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة، وأنبئكم على صيام يوم عاشوراء، وهو يوم الاثنين القادم إن شاء الله، فإنه يكفر ذنوب سنة ماضية. أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن في الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر ذنوب السنة الماضية. ومن السنة أن يصام منه اليوم التاسع من شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصمه فإنه حث على ذلك، ولكن وافاه الأجل قبل أن يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فمن السنة أن تصوم يوم التاسع وهو يوم الأحد هذا العام، ويوم العاشر هو يوم الاثنين، وبذلك يكفر لك إن شاء الله ذنوب سنة ماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستطع إلا أن يصوم يوما واحدا فليصم اليوم العاشر. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكننا من هذا الصيام وأن يتقبله منا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ علينا وطننا مصر، اللهم احفظه شامخا يا رب العالمين. اللهم افشل خطط الأعداء ضد بلدنا في الداخل والخارج، اللهم افشل خططهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم خذ ناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.